طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله الحديث 22 بعد 700، وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال الحديث 23 بعد 700، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4، متفق عليه. حديث حذيفة فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن النعي، والنعي كما ذكر أهل اللغة هو الإخبار بموت الميت، الإخبار بموت الميت، فهذا هو النعي. لكن في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، يعني أخبر بموته، فحينئذ لابد أن يحمل النعي المنهي عنه على معنى لا ينافي النعي الجائز. فقال أهل العلم النعي المنهي عنه هو ما كان فيه نعي أهل الجاهلية من يعني الإخبار بموت الميت مع ذكر مفاخره، وكذلك أيضا نشر خبر موته في الأسواق ونحو ذلك. أما إذا كان الإخبار بموته لأجل القيام بما يستحق له هذا الميت من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه من غير ذكر مفاخره إلى آخر ذلك، فهذا لا بأس به، ويدل عليه هذا الحديث أن سلم نعى النجاشي، يعني أخبر بموته حتى يصلي عليه الصحابة. وسيأتي معنا حديث أنس كذلك نعى النبي صلى الله عليه وسلم قادة غزوة موتة لما قتلوا وأخبر بموتهم. فإذا يحمل النعي على نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وغير ذلك من الأمور المخالفة للشرع. من هذا ما يفعله بعض أهل الأهواء، إذا مات الميت يصاح ب يعني ميكروفونات المساجد كما في حضرموت الداخل، إذا مات إنسان يأخذ الميكروفون لا إله إلا بصوت مرتفع ثم يقول توفي فلان من فلان إلى آخره، هذا يعتبر من النعي، هذا من النعي يعني رفع الإخبار بموت الميت في الأسواق ورفع الصوت في ذلك، هذا من هذا النوع. نعم. أما كما قلنا الإخبار بموت الميت أن فلان مات من غير مخالفة للشرع أو مشابهة لأهل الجاهلية فهذا لا حرج فيه. قال الحديث 24 بعد 700، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله ابن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له، رواه البخاري. هذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة موتة لقتال الروم، وأمر عليهم هؤلاء الثلاثة زيد بن ثابت قال فإن قتل فجعفر ابن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. وقتل هؤلاء الثلاثة، قتل زيد ثم أخذ الراية جعفر فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل، ثم أخذ الراية خالد بن وليد من غير إمرة، أعطت له الراية ففتح الله عليه. فنعى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة، يعني أخبر بموتهم أن فلان قتل فلان قتل فلان قتل، وعيني الرسول صلى الله عليه وسلم لتذرفان يعني تدمعان. ففي هذا الحديث جواز الإخبار بموت الميت إذا كان المقصد من ذلك يعني مقصدا شرعيا، إما لأجل مثلا الدعاء لهم كما في هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليهم لأنهم شهداء، وإنما أخبر بموتهم ليعلم الناس ذلك ويدعون لهم، أو يخبر بموت الميت لأجل الصلاة عليه كما في حديث أبي هريرة في نعي النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي حتى يصلى عليه، لأن النجاشي مات في أرض الحبشة وهو ملك الحبشة، لكن أخفى إسلامه ولهذا لم يصلي عليه أحد، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. نعم. وفيه أيضا جواز البكاء على الميت، وإن عيني رسول الله لتذرفان، جواز البكاء ودمع العين، وأن هذا لا يعد من النياحة ولا ينافي الصبر، بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة، هذا من الرحمة، لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم فقال له عبد الرحمن بن عوف أو غيره: وأنت يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال عليه الصلاة والسلام عندما حمل ابنه إبراهيم: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم أشياء لسانه، يعني ما يحصل من التسخط وكذلك ما ينافي الصبر. أما مجرد بكاء الإنسان ودموع عينيه من غير نياحة ورفع بالصوت فهذا أمر مباح. نعم. قال الحديث 25 بعد 700، وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، وجاء بعض الروايات أنها أم كلثوم رضي الله عنها زوجة عثمان بن عفان. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل منكم من أحد هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها. رواه البخاري. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد دفن إحدى بناته، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر، يعني في حافة القبر، في حافة القبر، وعيناه عليه الصلاة والسلام تدمعان، وهذا كما مر فيه جواز البكاء على الميت ودمع العين، وأن هذا لا ينافي الصبر ولا يعد من النياحة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ لم يقارف يعني لم يجامع أهله. وذلك كما قال بعض أهل العلم أن الذي سيتولى دفن النساء هم الرجال، لأن الرجال أقوى على ذلك. وإذا كان الأمر كذلك فيستحب أن يباشر ذلك من كان بعيد العهد عن النساء، بعيد العهد عن قرب النساء. لماذا؟ لأنه لو كان قريب العهد بهن وهو سيباشر دفن المرأة ويحمل الكفن وكذا، فيكون فيه شيء ربما من يعني إثارة شهوته أو شيء من ذلك لكونه قريب العهد بالنساء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل منكم من أحد لم يقارف الليلة، يعني لم يأتي أهله، فلأجل أن يتولى هذا الأمر. وقال بعض أهل العلم إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك معاتبة على عثمان، قالوا لأن عثمان يعني بات في تلك الليلة مع بعض جواريه، وأم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت مريضة وتوفيت في تلك الليلة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاتبه بمعاتبة لطيفة فأتى بهذه المقالة: من لم يقارف أهله الليلة حتى يعني لا ينزل عثمان فيدفن زوجته. والله أعلم، هكذا ذكر بعض الشراح. على كل استدل أهل العلم بهذا الحديث على أنه يستحب أن يتولى دفن المرأة من لم يكن قريب العهد بمجامعة النساء. فقال أبو طلحة وهو زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. وقيل أن أبا طلحة كان يعني ممن عنده خبرة بأمور الدفن، فقال: فانزل. قال: فنزل في قبرها، يعني تولى دفنها رضي الله عنه. طيب، عندي هنا فائدة تتعلق بالنعي، تتعلق بالنعي، وهو كلام الإمام العربي المالكي رحمه الله. قال: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات، يعني للنعي يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات. الأولى الإعلام، الأولى الإعلام للأهل والأصحاب وأهل الصلاح، فهذا سنة النعي، الإعلام للأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة، يعني يخبرون بموته للقيام بما يحتاج له الميت من غسل وتكفين وصلاة ودفن إلى آخره. والحالة الثانية دعوة الحفل والمفاخرة، قال: فهذا تكره، فهذا تكره. والحالة الثالثة الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم. النوع الثالث الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم. ها؟ الثاني لأجل الحفل والمفاخرة، يعني الاجتماع والمفاخرة بكثرة الحضور ونحو ذلك، هذا يكره. قال: حديث 26 بعد 700، وعن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، اصنعوا لآل جعفر طعاما. ف فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه الترمذي وصححه. لما جاء نعي جعفر, يعني لما جاء الإخبار بموته وأنه قتل في غزوة موتة, حين قتل, وهذه الغزوة كانت يعني غزوة فريدة من نوعها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام, تدل على شجاعة الصحابة, لأن المسلمون بغزوة موتة كانوا قلة تقريبا 3000, وكان عدد الروم تقريبا 100,000 أو أكثر, 100,000, منهم أن قال 100,000, يعني أضعاف عدد المسلمين. حتى إن الصحابة في أول أمر ترددوا, هل يقاتلون أو يرجعون أو يطلبون المدد من النبي عليه الصلاة والسلام, ثم تشجعوا على أنهم يقاتلون, إما أن يظفروا بالنصر وإما الشهادة, فقاتلوا الكفار مع قلة عددهم, مع قلة عددهم, ومع هذا يعني ثبتوا ثبوت الجبال أمام هذا الجيش الكبير من الروم. ولم يقتل من المسلمين إلا نحو 10, إلا نحو 10, وأما من الروم فبلا حساب, كان القتل كثير في الروم. ولهذا قتل هؤلاء القادة 3, ثم أخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه. يقول خالد في هذه الغزوة قطعت في يدي أو كسرت في يدي 9 أسياف يوم مؤتة, تكسرت في أجساد الروم. قال تكسرت في يدي 9 أسياف, فلم يبقى معي إلا صفيح يمانية, سيف يمني هو الذي بقي معه, وتسعة أسياف تكسرت. ولما تولى خالد الإمرة, وخالد كان ذو خبرة رضي الله عنه بالقتال والقيادة, فغير في جيش المسلمين, جعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والمقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة, وقسم الجيش نصفين, جعل النصف مؤخر. فلما جاء الصباح وتقدموا لقتال الروم, جعل الجيش المؤخر, الجزء المؤخر من الجيش يأتي, فلما رآه الروم قالوا هذا مدد, إذا كان هؤلاء ما استطعنا لهم مع قلة هذا العدد, فكيف إذا جاءهم المدد؟ فما كان من الروم إلا أن سحبوا, فكان النصر للمسلمين رضي الله تعالى عنهم. فلما جاء نعي جعفر, يعني الخبر بموته, قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. في هذا استحب أهل العلم أن يصنع الناس, أقارب أهل الميت أو جيرانهم, يصنعون لأهل الميت طعاما, لأنهم يشغلون بالحزن على الميت والقيام بتجهيزه وقيام بأموره, فيحسن بأقارب أهل الميت أو جيران أهل الميت أن يقوموا بصنع الطعام لهم, صنع الطعام لهم, هذه السنة أن يصنع لأهل الميت طعاما. لكن للأسف أصبح الناس اليوم على عكس ذلك, أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام لهم وللناس, بل وربما يعني الجيران ومن حولهم ومن قرب ومن بعد, حتى يظن الظان إذا رأى اجتماع الناس أن هؤلاء عندهم عرس ليس حزن, تذبح الذبائح وتراق الدماء ويعني تطبخ الطبخات, وهذا خلاف السنة, بل هذا يعد من النياحة, والنياحة محرمة. ولهذا قال جرير بن عبد الله كنا نعد الاجتماع وصنع الطعام لأهل الميت من النياحة, هذا والنياحة محرمة. إذن الاجتماع وعند أهل الميت وصنع الطعام الذي يصنعه أهل الميت للناس هذا لا يجوز, هذا لا يجوز. ولا زالت للأسف هذه العادة السيئة عند بعض أهل البلاد, يعني يذبحون الذبائح عند موت الميت ويجتمع الناس كأنها وليمة, وليمة عرس، وهذا خلاف السنة. لكن لا بأس لأهل الميت أن يكرموا من يأتيهم من أقاربهم من مكان بعيد لشهود الدفن، فلو أكرموهم ولو بذبح هذا من باب إكرام الضيف لا بأس به. أما أن تذبح الذبائح ويعزم الناس من هنا وهناك فهذا خلاف السنة، هذا الذي لا ينبغي. قال الحديث 127، وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري. وروى الترمذي عن مغيرة نحوه، لكن قال فتؤذوا الأحياء. هذا الحديث فيه النهي عن سب الأموات، لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. يعني ما الفائدة أن تسب هذا الميت وقد مات وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء؟ فلا فائدة من سبه، فلا فائدة من سبه، لأنه قد أفضى إلى ما قدم وانتهى عمله بموته، فلا حاجة إلى أن يسب. وفي رواية الترمذي فتؤذوا الأحياء، يعني أقارب هذا الميت لما يسمعون سب ميتهم يتأذون بذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أنه لا يسب الميت، لأنه أولا قد أفضى إلى ما قدم وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، فحسابه عند الله لو كان ظالما أو كان عنده يعني بغي على الناس، فهو سيلقى جزاءه عند ربه، فلا حاجة إلى أن يسب. والأمر الثاني أن الأحياء من أقارب هذا الميت يتأذون لما يسمعون سب ميتهم وكذلك تنقصه ونحو ذلك، فيتأذون من ذلك. لكن هل ينافي هذا أو هل يكون من سب الميت التحذير من أخطائه وزلاته إن كان عنده أخطاء وزلات وبدع ومحدثات؟ فهل إذا حذر من زلاته وأخطائه يعد هذا سبا؟ الجواب لا، هذا لا يعد من السب، وإنما هذا من النصيحة، أن ينصح الناس بعدم متابعته على زلاته وأخطائه، وفي هذا نصح له وللناس. أما النصح له حتى لا تكثر أوزاره، لأن من سن للناس سنة سيئة وتبعه الناس عليها تحمل أوزارهم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من تبعه. فأنت بالتحذير من هذه الزلات والأخطاء والبدع التي وقع فيها تقلل من ماذا؟ من تحمل آثامها وأوزارها بالنسبة له. وكذلك أيضا أنت تنصح الناس حتى لا يتابعوه على الوقوع في هذه الأخطاء والزلات فيأثمون بذلك، وهذا لا يعد من سب الأموات المنهي عنه. قال الحديث 128، وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. وقال أبو حاتم منكر جدا. قال عبد الرزاق يعني صنعاني كانوا يعقرون عند القبر، يعني ببقرة أو بشيء. نعم، هذا الحديث علّه أبو حاتم في كتابه العلل وقال منكر جدا. وكذلك أيضا علّه شيخنا الوادعي رحمه الله في كتابه أحاديث معلّة، وعلته أنه من رواية معمر عن ثابت، من رواية معمر عن ثابت، وروايته عن ثابت ضعيفة. قال علي بن المديني في أحاديث معمر عن ثابت غرائب ومنكرة، في أحاديث معمر عن ثابت غرائب ومنكرة. وقال ابن معين حديث معمر عن ثابت مضطرب كثير الأوهام. حديث معمر عن ثابت مضطرب كثير الأوهام. إذا الحديث لا يصح. ومراد بالعقر لا عقر في الإسلام. العقر يعني عقر البهيمة كالإبل أو البقر، تعقر عند قبر الميت، وعقرها أن تضرب في قوائم أرجلها حتى تسقط، تضرب تعقر بالسيف حتى تسقط. يفعلون هذا بالإبل أو بقر أو بالشاه، ويفعلون هذا قيل مكافأة للميت، قيل مكافأة للميت لما كان يذبح وينحر من الإبل والبقر وغيرها للضيوف، فيكون إكراما له نعقر هذه الإبل عند قبره. وقيل أنهم يعتقدون أن عقر هذه البهائم عند قبر الميت سبب ماذا؟ لأن يحشر يوم القيامة راكبا، أن يحشر يوم القيامة راكبا، وإن لم يعقر عنه شيء فإنه يحشر ماشيا أو راجلا يعني على قدميه. وهذا يفعله من يرى ويعتقد منهم البعث يوم القيامة، لأن بعض المشركين كان يعتقد ويؤمن بالبعث، وإن كان الكثير منهم ينكر ذلك، لكن من يعتقد ذلك منهم يفعل هذا، يفعل هذا العقر. وجاء الإسلام فنهى عنه، على أن الحديث كما سمعتم ضعيف على الصحيح، وإن كان بعض العلم يحسنه. الشيخ الألباني رحمه الله حسن هذا الحديث في الصحيحة، والصحيح أنه معل كما ذكرنا، والله تعالى أعلم. هذا آخر ما ذكر المصنف في هذا الباب فيما يتعلق بكتاب الجنائز.
انواع الإعلام الثالث إعلام بالنوع الآخر، إعلام الميت.
ها؟
إعلام بموت الميت، هذا نوع ثالث إعلام بنوع آخر.
النوع الثاني ولا الثالث؟
الثالث الأخير.
الأخير المحرم ما كان مجتمع على النياحة ونحو ذلك مما هو من نعي الجاهلية، يعني بكاء والصياح، ويذكر الميت فلان صاحب الفضائل صاحب كذا، يذكر مفاخره، هذا من نعي الجاهلية.
هذا كله من
العربي، قولي من العربي المالكي صاحب كتاب آيات الأحكام. ها؟ إيشو؟ الشعر. الشعر لا بس من غير يعني إفراط، من غير إفراط يعني في ذكر المدح الزائد أو الثناء أو الغلو في ذلك، هذا مذموم. ها؟ لا لا، هو ما هو الآن ما ينعى، ما يذكر أننا يريد إخبار بموته، الناس عارفين أنه قد مات، لكن هذا من باب ذكر شيء من فضائله وحسن الثناء عليه، فهذا جرى عليه العلماء.
كان في إندونيسيا يعني إذا كان مات المسلم يعلن في المسجد السلام عليكم إن الله وإن الجهوم توفي اليوم رزقي أولياء، ويعني يصلى في هذا المسجد، هذا بدعة.
هذا حتى عندنا موجود في المساجد، هذا مختلف فيه، هذا مختلف فيه، من أهل منهم من يجيزه ويقول المقصود منه الإخبار بموت الميت حتى يصلي عليه الناس ويعني تكثر الصلاة عليه وينال الإنسان أجر الصلاة، ومنهم من يمنع، منهم من يمنع، والأظهر هو الأولى ترك هذا كما قال شيخ العثيمين رحمه الله، يعني من نظر في هذا يجد أنه ليس من هدي السلف، ليس من هدي السلف، ما كان السلف يفعلون هذا، يموت الميت وما يعلنون في المساجد، ويخبر الخبر أن فلان مات، يجتمعون يقومون بما يعني أهل قريته وأهل بلده مما يحتاج لهم من تكفين وتغسيل وصلاة ويصلون عليه، هذا الذي كان عليه السلف. فالإخبار به في المساجد، يعني مثلا واحد مات تجد غالب مساجد الشحر كلها تخبر بموته، هذا ليس من هدي السلف.
الأولى ها؟ العلماء.
إيه لكن الأولى ترك هذا، صحيح إنه الأولى أن يترك لأن فيه توسع، قد يدخل في المكروه منه من يعد من النعي المنهي عنه. يعني إيش النعي المنهي عنه؟ هو الإخبار بموت الميت. طيب إيش الحاجة أن يذكر في جميع مساجد الشهر؟ يكفي أن يعرف أهل بلده أهل منطقته أنه مات. بل الآن مع وسائل التواصل الحديثة الآن الواتساب وقروب الوفيات ما عاد يحتاج يخبر المسجد، يكفي يخبر في أن فلان مات، ما شاء الله خبر قد انتشر، ففي توسع يعني في الإخبار بموته، قد يدخل بشيء من النعي المنهي عنه، والله أعلم.